بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا للرابع من مباحث الخطابة وهو أجزاء الخطابة. يعني ممن تتكون الخطابة؟ ما هي الأجزاء التي تتكون منها؟ قال المصنف: الخطابة تشتمل على جزئين، العمود والأعوان. أما العمود ويقصدون بالعمود يعني المناطق اللي بحثون في صناعة الخطابة المنطقية، هنا يعني في مبحث الخطابة مادة قضايا الخطابة. المادة هي كل قضية تطلق بكلماتها وتكون جزء من الاستدلال. يعني المقصود بالمادة يعني ليس الهيئة، إنما نفس القضية بما تحمل من لفظ ومعاني وتدخل في عملية الاستدلال. مادة قضايا الخطابة التي تتألف منها الحجة الإقناعية، لأن قلنا غرض الخطيب ما هو؟ أنه يلقي حجة أو دليل أو استدلال على مطلب لغرض إقناع الجمهور، هذا غرضه. فلذلك العمود راح يصير من ضمن المقدمات اللي يستعين بها الخطيب على تشكيل الاستدلال والحجة الإقناعية للجمهور، سواء كان طريقة الاستدلال اللي يريد يتبعها الخطيب هي قياس، استقراء، تتبع، تمثيل، وهذه المقدمات اللي يعتمد عليها الخطيب هو حتى يوصل من خلالها للنتائج المطلوبة اللي هي إقناع الجمهور، وتسمى الحجة الإقناعية. الحجة يعني الاستدلال والدليل. الإقناعية لأن قلنا غرض الخطيب هو ليس لا غلبة ولا إثبات حق، إنما غرضه فقط ماذا؟ إقناع الجمهور. بإصطلاح هذه الصناعة التثبيت، سيأتينا إن شاء الله أنه المناطق عندهم إصطلاح في صناعة الخطابة يسمون الحجة الإقناعية بالتثبيت على ما سيأتي. وبعبارة أخرى نستطيع أن نعرف العمود بأنه هو كل قول، القول نقصد به المادة أو القضية وليس الهيئة، منتجا لذاته. منتجا يعني يكون طريق للاستدلال ويعطينا نتيجة بذاته، يعني من دون الاستعانة بمقدمة خارجية أخرى للمطلوب، منتج لذاته للمطلوب. المطلوب إثباته وإقناع الجمهور. إنتاجا بحسب الإقناع، يعني يعطينا هذا الاستدلال نتيجة حسب غرضنا بالوصول إلى إقناع الجمهور، لأن الخطيب مو غرض غلبة الخصم أو إثبات الحق واليقين، بل غرض إقناع الجمهور وتصديقهم برأي أو مبدأ أو فكر مع احتمال النقيض أو عدمه. وإنما سمي عمودا، يعني المادة أو القول اللي يدخل بالاستدلال اللي يستعمل الخطيب لماذا تسميه بالعمود؟ هذا طبعا تسمية من باب التشبيه، فباعتبار إن قوام الخطابة إنه قوام الخطابة هو عليه الاعتماد في الإقناع. لهذا يقولون عمود الدار. عمود الدار شنو معناه؟ يعني ما يستند عليه الدار، ما يعتمد عليه الدار. فهنا الخطيب يستند ويعتمد على العمود، يعني على القول اللي ذكره بالاستدلال، فلهذا أسموه بالعمود باعتبار إنه قوام وأساس الخطابة. الخطابة في استدلالها تعتمد عليه وعليه الاعتماد واللجوء في إقناع الجمهور. الجزء الثاني بالخطابة هي الأعوان. الأعوان يعني ما يعين الخطيب في استدلال لغرض إقناع الجمهور، ويقصدون بها الأقوال والأفعال والهيئات الخارجية عن العمود. طبعا المعين سيأتينا إن شاء الله مثل الشواهد، أكو بعض الشواهد والأمثلة والآيات وكلمات العظماء والشعر يستعمل الخطيب، بس ترى مو هي العمود، يعني مو هي المادة الأساسية في الاستدلال، هي معينة تعينه لغرض الوصول إلى مطلوبة، فيسموها بالعون. لهذا يقولون الخطابة المؤيدة بالشواهد، بالأدلة، بالقصص، بالحكايات، بالأمثال، بالمضارب، هاي تكون قريبة لغرض حصول الإقناع. نعم، لأنها تعين الخطيب على الوصول إلى مطلوبة. فإذا الأعوان نقصد بها الأقوال وكذلك الأفعال. سيأتينا مثلا أفعال الخطيب وعندنا الهيئات الخارجية مثل ملابس الخطيب، طريقة تصرفه، مثلا نبرات صوته، علوها وخفضها، هاي كلها هيئات خارجية تنفعنا بالتأثير بإقناع الجمهور. نعم، إذن هي أقوال وأفعال وهيئات خارج عن العمود لكن معينة له على الإقناع، لأنها تعين الخطيب على إقناع الجمهور، سميناها بالأعوان، تعينه تساعده. المساعدة له على التأثير المهيئة للمستمعين على قبوله. وكل من الأمرين أي العمود والأعوان يعد في الحقيقة جزءا مقوما للخطابة. الجزء المقوم يعني الخطابة لا ماذا تستغني عنه، هذا معنى التقويم، يعني الخطابة لا تكون إلا به. كل خطابة جزءها المقوم المكون الأساس إلها وجود عمود وأعوان، يعد في الحقيقة جزءا مقوما. الجزء المقوم يعني الذاتي الأساسي الموجود في الخطابة واللي ما يمكن للخطيب يستغني عنه، لأن العمود وحده قد لا يؤدي تمام الغرض. يمكن صحيح أنت عندك أقوال وقضايا خليتها في قالب استدلال، سواء كان قياس، تمثيل، تتبع، استقراء، وصلت النتيجة، بس لحد الآن الجمهور ما اقتنع. أنت طريقتك استعملت، جبت قول ومادة وقضية في ضمن هيئة استدلال ووصلت للمطلوب إثباته وحصلت على نتيجة، بس لحد الآن الجمهور ما اقتنع. منو اللي يعينك على الإقناع أنت كخطيب؟ الأعوان، من تجيب شواهد من الأقوال، من حركاتك، انفعالاتك، هيئتك الخارجية، هاي تأثر على الجمهور. لهذا قال المصنف أحيانا العمود وحده ما يؤدي تمام الغرض من الإقناع ما لم تنضم إليه العوامل المساعدة، اللي هي منية الأعوان هي اللي تعينك على الإقناع، بل على الأكثر يفشل في تحقيقه. لهذا نشوف الإنسان اللي يلقي خطاب مجرد استدلالات، إحنا نعبر عنه نقول كلامه جاف، كلامه جاف، لأن جابه بقالب علمي، ما جاب مثلا بما هو يؤثر على الجمهور من حيث العاطفة، من حيث الانسجام، التأثير، الميل من قبل الجمهور، ما بي. فلهذا المصنف يقول بل على الأكثر يفشل بتحقيق مطلوبه اللي هو الإقناع إذا جاب فقط مادة جافة استدلالية. والمقصود الأصلي من الخطابة كما قلنا هو ماذا؟ الإقناع. لابد تقنع الجمهور، تخليهم يرضون ويصدقون ويخضعون بقولك. فكل ما هو مقتضي له يعني للإقناع دخيل في تحققه. كل شيء له يكون عامل مساعد، معين، داخل جزء أساسي داخل في عملية الإقناع هو ضروري توفره وين؟ في عملية الخطابة. لابد أن يكون في الخطابة دخيلا كل ما يؤثر في تحقيق الهدف من الخطابة وتحقيق غايتها اللي هو الإقناع، راح يكون جزء من الخطابة، وإن كان من الأمور الخارجة عن مادة القضايا. يمكن أنت جبت مادة وقضية واستدلال بس هذا القول المعين خارج عنه. كذلك الهيئة الخارجية مثل الملابس والصوت وحتى الاسم والمعروفية والمشهورية، هاي ترى تأثر بالإقناع لكن هي خارج عن مادة القضايا التي تتألف منها الحجة وهي العمود. وهنا وقولنا هنا مقتضي للإقناع، المقتضي يعني الذي يستدعي الإقناع. المقتضي قد يكون هو السبب في الإقناع وقد يكون يستدعي الإقناع. نقصد به أعم ما يكون، يعني ما يكون الأعوان. مقتضي لنفس الإقناع يعني مرة أنت تأتي بشيء يكون سبب مؤثر مقتضي للإقناع، وتارة يكون مقتضي يعني يستدعي الاستعداد للإقناع، يعني يكون عامل مساعد مهيئ مقدم للإقناع. لاحظوا أخوتي كيف نفرق بين المقتضي لنفس الإقناع والمقتضي اللي يستدعي الإقناع. نقدر نقربه، تارة القضية تكون متحققة ويتحقق أمرها وأثرها مباشرة، مثل الإحراق اللي يحصل للخشبة. يعني أحيانا أنت مثلا من توفر المقتضي والشرط وعدم المانع، مباشرة تقريبك للنار من الخشبة ماذا يستدعي؟ احتراقها. يعني الخشبة احترقت، اقتضت الاحتراق. وأخرى لا مثلا ما يأثر المقتضي بنحو المباشر، لكن يهيئ المقدمات اللي تهيئ للاحتراق. تكون النار موجودة يتحقق المقتضي بالفعل، وقد لا تكون النار موجودة بس أكو مقتضي إلها، اللي هي ماذا؟ وجود عود للكبريت مثلا، وجود خشبة عليها النفط، لأن النفط مادة سريعة الاشتعال مثلا. الآن لحد الآن ما حصل إحراق، بس أنت من جبت خشبة وخليت عليها نفط وقربت منها عود الكبريت، إيش راح يحصل؟ ما يستدعي ويقتضي الإحراق، هذا يسموه المقرب المساعد. لكن مقدماته لحد الآن لم تتحقق بالفعل إلا مع حصول ماذا؟ حصول نفس الإحراق. فإذا تارة بعض الأشياء اللي يستعملها الخطيب هي في نفسها تقتضي الإقناع، نقول هذا مقتضي مباشر، ومرة ما تستدعي الإقناع مباشرة، تهيئ للإقناع، تقرب للإقناع، تساعد عليه، هذا نسميه شنو؟ على ما هو مقتضي للاستعداد للإقناع، يعني هي الأرضية والوسيلة لتحقق المقتضي من أجل حصول الإقناع. والمقتضي المصنف يقول إحنا عبرنا بتعبير مقتضي للإقناع نقصد الأعم، سواء كان هذا القول أو الهيئة، هي بنفسها تحقق الإقناع لو تهيئ وتساعد وتقرب علما للإقناع. والمقتضي لنفس الإقناع ليس العمود وحده، يعني مو فقط مادة القضية اللي أنت تذكرها بالخطابة، بل كما ربما يتخيل، يعني البعض قد يتخيل إنه الخطيب شنو حجته في الإقناع، الاستدلالات اللي يذكرها. المصنف يقول لا، الاستدلال والمادة والقول اللي ذكره في العمود هو مو هو في وحده بنفسه يسبب لنا الإقناع، بل شهادة الشاهد أيضا. إن شاء الله راح المصنف يبين لنا شهادة القول وشهادة الحال، هاي تساعد أيضا بالإقناع. نعم تقتضيه مع أنها من الأعوان، يعني هي ليست عمود، ليست عمود يعني أساسي، لكن هي جزء من الخطابة وتساعد في ذلك. وشهادة الشاهد على قسمين، عندنا شهادة قول وشهادة حال، فهذه أربعة أقسام ينبغي البحث عنها. الأولى العمود، مادة القضية الأساسية للاستدلال في الخطابة. اثنين الشهادة القولية، راح إن شاء الله نبين معناها. ثلاثة شهادة الحال، ورابعا المقتضي للاستعداد للإقناع. ويمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر من التقسيم، بأن نقول أولا الخطابة تشتمل على العمود، يعني القول الأساس اللي يدخل في الاستدلال وسميناه بالعمود لأنه الخطابة تستند وتعتمد عليه، وأعوان ما يعين على الإقناع. ثم هذه الأعوان نقدر نقسمها على قسمين، أما بصناعة وحيلة، الصناعة يعني اتخاذ الوسيلة، والحيلة يعني الطريقة، الطريقة يعني تحتال بتلك المقدمات، أو بغير صناعة وحيلة، بغير صناعة وحيلة يعني بغير صناعة وبغير حيلة. والأول، الأول منه ما كان بصناعة وحيلة يسمى استدراجات، يعني تستدرج الجمهور، الاستدراج يعني التقريب، تستدرجه تقرب للإقناع. فهذه على ثلاثة أقسام، عندنا استدراجات بحسب القائل، وعدنا بحسب القول، وبحسب المستمع. إن شاء الله الآن المصنف فقط يريد يبين هيكلية التقسيم، وهاي كلها راح يتناولها بالتفصيل معنا ومثالا. والثاني منه ما كان بغير صناعة وحيلة، هذا يسمى النصرة، يعني ما ينصر الخطيب في حصول الإقناع أو الشهادة له، وهي الشهادة، وهي على قسمين، شهادة قول وشهادة حال. إذن حصل عندنا ستة أقسام، العمود، استدراجات بحسب القائل، استدراجات بحسب القول، استدراجات بحسب المستمع، شهادة القول، شهادة الحال. فهذه الستة هي بالأخيرة تكون أجزاء الخطابة، فينبغي البحث عنها واحدة واحدة. نقدر إحنا نقرب هذا التقسيم بهذا المخطط الآتي، نقول هكذا: الخطابة تقسم إلى قسمين، عمود وأعوان. نسوي على شكل مخطط حتى يسهل حفظه. هكذا نقول الخطابة تقسم إلى أعوان وإلى ماذا؟ عمود. نعم، الأعوان تقسم إلى قسمين، بصناعة وحيدة كما عبر المصنف،
بغير صناعة وعيلة، بغير صناعة وعيلة. اللي بصناعة وعيلة المصنف ماذا سماها؟ الاستدراجات، يعني المقربات. هاي الاستدراجات فيها ثلاثة أقسام. عندنا استدراج بحسب القائل، وعندنا استدراج بمن؟ بحسب القول، وعندنا استدراج بحسب المستمع، المستمع. وعندنا ما يكون بغير صناعة وحيلة، هذا سمى المصنف شهادة. هذا الشهادة بقسمين، شهادة الحال، وتمام شهادة الحال، وبعد شهادة القول. لاحظوا أخوتي، الخطابة قسمين، أعوان عمود. الأعوان بها صناعة وحيلة، بغير صناعة وحيلة. الصناعة يعني يتطلب عمل، يتطلب ماذا؟ مهارة. وحيلة يعني وسيلة، هاي يسمها الاستدراجات. مرة استدراج تستدرج الجمهور للإقناع بحسب القائل، بحسب القول، بحسب المستمع. أما الأعوان للساعد بالإقناع بغير صناعة وحيلة سماها المصنف شهادة. عدة قسمين، شهادة حال وشهادة منو؟ شهادة قول. نعم، هذا التقسيم على شكل مخطط يقرب حفظ ماذا؟ الأقسام الستة، الأقسام الستة. نعم. الآن نتكلم عن العمود. العمود وهو قد تقدم معناه، إحنا قلنا العمود ماذا؟ الأساس والمادة والقول اللي يستعملها الخطيب وين؟ في عملية الاستدلال بالخطابة لغرض الإقناع، هذا معنى العمود. وقلنا سمي بالعمود لأن الخطيب شنو يعتمد عليه؟ باستدلاله، يعني من المقدمات اللي يستعين بها الخطيب حتى يشكل استدلاله ويوصل إلى النتائج المطلوبة اللي هي إقناع الجمهور. طبعا الخطابة بما هي ملكة وقدرة لا تحتاج إلى استدلال، والاستدلال شي يحتاج إلى قول ومادة تذكر به. فلهذا نسأل سؤال، هذا القول والقضية والمادة اللي نستخدمها باستدلال الخطيب من تتكون؟ المصنف يقول ربما تتألف من المضمونات. المضمونات مرت علينا سابقا، هو القول اللي يورث الظن الغالب، فالناس تتبع لأن وجود به ظن، والظن هو نوع من أنواع الترجيح. اثنين، المقبولات، يعني قضايا أو أقوال الناس تقبلها، تقبلها يعني ما ترفضها وتقتنع بها وتصدق لغرض قبولها. نعم. وثلاثة، المشهورات. قلنا شنو المشهورات؟ يعني الذائعات، أكو بعض القضايا تشتهر يذاع الأمر بها. نعم، هاي المشهورات سواء كانت مشهورات حقيقية، مشهورات ظاهرية، نعم، أو المختلف، أو المختلفة بينها. يعني يقصد المصنف المشهورات حقيقية لو ظاهرية لو ماذا؟ شبيهة بالظاهرية، تذكروها مرت علينا. وقد سبق شرح هذه المعاني تفصيلا في مقدمة الصناعة الخمسة فلا نعيد. معنى المضمون، المقبول، المشهور، هذا مر علينا. واستعمال المشهورات في الخطابة، المشهورات قلنا هي القضايا اللي ذاع صيتها والناس صدقت وخضعت وقبلتها لأجل واتبعتها لأجل ماذا؟ كونها مشهورة. مشهورات بالمعنى الأعم، مشهورات بالمعنى الأخاص، تذكروها. عندنا مشهورات عامة، عندنا مشهورات خاصة عند طائفة معينة في الخطابة باعتبار ما لها من التأثير على السامعين في الإقناع. لهذا المقولة المشهورة بأكثر الناس تقتنع بها، ولهذا لا يعتبر فيها إلا أن تكون مشهورة ظاهرية. شنو معنى المشهورة الظاهرية؟ مرت علينا والمصنف رح يبين معناها، يعيده. قال هي التي تحمد في بادئ الرأي، يعني أكو بعض المشهورات ذائعة الصيد بحسب الظاهر، واللي يستمعها يأخذ بها ويصدق ونفسه تخضع وتذعن لها في بادئ الرأي، لكن إذا تأملنا فيها بالتعقيب، بالتأمل، بالنظر، بالفحص، ربما تزول. فلهذا سميناها مشهورات ماذا؟ ظاهرية. والمصنف سابقا عرفها، قال هي المشهورات التي تزول عند التعقب والتأمل والنظر والبحث فيها، لكن ببادئ الرأي، في بادئ الأمر، إحنا نقبلها إذا ما بحثنا وفحصنا عنها. نعم. وإن لم تكن مشهورات حقيقية، المشهورات الحقيقية إذا تذكرون شنو عرفها المصنف؟ قال لا تزول
بالتعقب والنظر والتفكر والتأمل. نعم لا تزول. وبهذا تفترق الخطابة عن الجدل. شنو الفرق بين الخطابة والجدل؟ إذ الجدل لا يستعمل فيه إلا المشورات الحقيقية. لماذا؟ لأن قلنا سابقا الجدل الغرض منه الإلزام الخصم بالحجة وإفحامه، فما يستطيع المجادل يستعمل مشورات ظاهرية أو شبيهة بالظاهرية، لأن المقابل الشخص اللي جادله بس يتأمل بها ماذا يفعل؟ يزيلها يسقطها، وبالأخير من اللي راح يخسر؟ المجادل، راح يفقد الحجة مالته. فلهذا احنا قلنا للمجادل السابق لا تستعمل مشورات ظاهرية ولا شبيهة بالمظهورة بالظاهرية، استعمل يا مشورات حقيقية حتى الخصم مالك من يتأمل من ينظر من يتعقب من يفكر بها ما يزيلها ما يقدر ينقضها. نعم. أما الخطابة، الخطابة يجوز لك تستعمل ظاهري شبيه بالظاهري، لأن تغرضك ما هو فقط تقنع ويحصل بهاي الأمور. نعم. وقد سبق ذلك في الجدل، بينما الخطابة نقدر نستعمل بها مشورات حقيقية ظاهرية بالمعنى الأخص. وقلنا هناك يعني بحث الجدل إن الظاهرية يعني المشورات الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطابة. المصنف في مبحث الجدل قال إنه المجادل ما يحق له يستعمل المشورات الظاهرية أو الشبيهة بالظاهرية، لأن سقط حجته الإلزامية بإفهام الخصم وإلزامه، لكن يقدر يستعمل المشورات الظاهرية وتنفع منه الخطيب بصناعة الخطابة لأن غرض الإقناع. وإنما قلنا ذلك فلأن الخطابة غايتها الاقتناع. يعني شنو قلنا ذلك؟ يعني قلنا أن الخطيب إلى حق يستعمل المشورات الظاهرية. لماذا؟ لأن الخطابة غايتها الاقتناع، ويكتفى بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين، لأن الناس تخضع وتقبل للمشهور والمقبول، وإن كان مشهورا في بادئ الرأي، لأن هو المشهور الظاهري في بادئ الرأي يحمد ويقبل، بس بالتأمل والتعقيب والنظر يسقط يمكن، يعني نقدر نوجد ضعف به. نعم. وإن كان مشهورا في بادئ الرأي وتذهب شهرته بالتعقيب، التعقيب يقصد به المصنف المراجعة، التأمل، النظر، الفكر، إذ ليس فيها رد وبدل. احنا بالخطابة عندنا خطيب يلقي قوله وجمهور يستمع، ما عندنا خصم يقابل الخطيب ياخذ ويرد معاه بالكلام مثل الجدل. هذا موجود بالجدل، الخطابة ما بها رد وبدل ومناقشة وتعقيب، على العكس من الجدل المبني على المحاورة والمناقضة. بالجدل عندنا خصمين، واحد يحاور الآخر وواحد ينقض كلام الآخر، فلا ينبغي فيه استعمال المشورات الظاهرية، إذ يعطي بذلك مجالا للخصم لنقضها يعني ردها وإبطالها وتعقيبها بالرد. إذا تأمل الخصم بها وراجعها يردها ما يقبلها منك. أما المضمونات والمقبولات فواضح اعتبارها في عمود الخطابة، لأن قلنا المضمون والمقبول يتلائم مع الإقناع، فلهذا اعتبار تكون معتبرة يعني مأخوذ بها في الخطابة، لأنها تتلائم ويا الإقناع والتأثير على المستمعين. سادسا، الآن رح نتكلم المصنف مثل ما ذكرنا الأعوان بالصناعة والحيلة اللي هي منية الاستدراجات، لأن هو هسه تكلم عن العمود وتكلم عن الأعوان انتهينا منها، هسه وين رح يتكلم؟ بالأعوان بالصناعة والحيلة اللي شو نسميها؟ الاستدراجات. أولى الاستدراجات يا استدراجات بحسب القائل، وهي من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع، يعني مو هي بنفسها مقتضي للإقناع، هي شو تسوي؟ تستدعي، يعني تقرب تكون عامل مساعد معين المن للإقناع. لهذا احنا دخلناها بها قسم الأعوان، دخلناها بقسم الأعوان لأن هي ما تقتضي بنفسها الإقناع، هي تستدعي تقرب للإقناع، وتكون بصناعة وحيلة. قلنا الصناعة يعني المهارة والحيلة يعني الوسيلة الطريقة، وتدخل في نفس الخطيب، وذلك بأن يظهر الخطيب قبل الشروع في الخطابة بمظهر مقبول القول عندهم. يعني الخطيب أولا يكون أقواله مقبولة، ثانيا المظهر والهيئة وطريقة الإلقاء كله يكون مقبول لدى الجمهور، يلا الجمهور ماذا؟ يقتنع برأيك وقوله. ويتحقق ذلك على نوحين، أولا أن يثبت فضيلة نفسه. مرات أكو شخص خطيب يصدى للخطابة بس الجمهور الحاضرين ما يعرفوه، لابد أول مرة ماذا يفعل؟ يعرف نفسه، مثل الدكتور الجامعة أو العميد جديد أو بروفيسور أو عنده شهادة دكتوراه يصعد على المنصة يريد يلقي خطبة بس الجمهور الحاضر ما يعرفه. هو شي يبدأ أول أمر شي يقول يعرف نفسه يقول أني الدكتور فلان اختصاصي كذا عندي شهادة بروفيسور أعرف كذا كذا حاصل على شهادة كذا. هذا شي ينفع أنه راح يكون لدى أقوال مقبولية عند الجمهور. من يعرفون أنت عندك شهادة دكتورة هذا يأثر أنه أقوالك راح تأثر بنفوسهم. فلهذا لابد أن يثبت فضيلة نفسه إذا لم يكن معروف. إذا هو معروف ومشهور بعد ما يحتاج كلامنا. إذا لم يكن معروف لدى المستمعين ويبين مثلا اختصاصه أنه هو اختصاص بيا مجال اللي يريد يتكلم به مثلا بالطب بالفلسفة بالكذا. أما بتعريفه هو لنفسه يعني يقول أنا فلان ابن فلان حاصل على شهادة كذا أتكلم معاكم اختصاصي كذا وتبنيه لاختصاصه أو بتعريف غيره يقدمه لهم بالثناء. لهذا مثلا قبل الخطاب أكو مقدم يصعد على المنصة يقول والكلمة الآن للبروفيسور الدكتور كذا فلان فلان فلان. هذا التعريف اللي يحصل قبل إلقاء الخطيب لخطبته شو نسميه استدراجات بحسب القائل. هاي تنفعه. لهذا أنتم تقرؤون في التاريخ أن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام عندما ألقت خطبتها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أول ما بدأت عرفت نفسها قالت يا أيها الناس اعلموا إني فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول عودا وبدءا ولا أقول غلطا ولا أفعل شططا. يعني عرفت نفسها لأن هاي فضيلة بحسب القائل. يعني قبل لا أقول قولي عرفوا منه أنا وماذا أقول. هذا إلى تأثير بمن بالإقناع. هذا التعريف بما يقدمه له بالثناء بأن يعرف نسبه يقول أنا فلان ابن فلان. نعم والإمام السجاد عليه السلام عندما ألقى خطبته في دمشق أول ما صعد ماذا قال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه نفسي أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ليش عرف نفسه؟ لأن تعريف النفس يعطي فضيلة لكلامه وقوله ويكون أكثر بالإقناع عند الجمهور. بأن يعرف نسبه وعلمه ومنزلته الاجتماعية مثلا رئيس قبيلة عميد جامعة مثلا رئيس حزب تيار هذا يأثر. أو وظيفته أنه شنو وظيفتك دكتور مهندس عالم بروفيسور مثلا إذا كان موظفا يعني عنده وظيفة بالدولة عميد بالجيش مثلا قائد عسكري. كل إلى تأثير بحسب القائل. والمعرفة لشخصية الخطيب الأثر البالغ. يعني أكو فرق من الجمهور يستمع الخطيب ما يعرفه ويستمع الخطيب شنو يعرف منزلته ومشهوريته. أكو فرق بالتأثير بالإقناع. إذا كانت له شخصية محترمة في سهولة انقياد المستمعين والإصغاء لهم. إذا هو شخصية معروفة محترمة راح انقياد الناس إليه اللي يستمعون إليه ويصغون إليه يكون أكثر. لهذا مثلا الجنود والعسكر إذا شخص يلقي خطبة عليهم يتأثرون بالقاعد العسكري. بس إذا أجى شخص مدني مو عسكري ويلقى خطبة عليهم ما يتأثرون به. شنو السبب؟ لأن هم اختصاصهم عسكرية يتأثرون به من؟ بالقاعد العسكري هو يأثر بهم. فالشخصية اللي تملك القيادة العسكرية يكون غرضها بالإقناع للمستمع أكثر من الشخص المدني اللي ما عنده هاي المميزات والخصائص. فلهذا الخصائص الفردية والشخصية في شخص القائد العسكري تأثر أكثر وين؟ في الجند. لهذا إحنا كثير ما نسمع أنه قادة الجيوش قبل لا تبدي المعركة ماذا يفعل؟ يلقي خطبة. وهذا فعل الإمام الحسين عليه السلام قبل لا يبدأ القتال ماذا ألقى؟ ألقى خطبة على العسكر ماله. فهذا يأثر في ماذا ذلك. فإن الناس تنظر إلى من قال لا إلى ما قيل. الناس تنظر إلى من هاي مقولة إلى من قال لا إلى ما قيل. يعني تتأثر بالقائل قبل ما تتأثر بمن بالقول. لهذا أكو مقولة تنقل يقولون عقول الناس في عيونهم لا عيونهم في عقولهم. يعني الناس تتأثر بالنظر والعين والقائل أكثر ما تتأثر بالعقل والقول. مع أنه من الحكمة أنه الإنسان ينظر علما إلى ما قيل لا إلى من قال، لكن الناس هي هكذا تتبع ماذا؟ حسب ما يقنعها. والحكمة ضالة المؤمن، لازم نبحث عنها أينما كانت وأيا كان قائلها. لهذا الإمام علي عليه السلام يقول أنه الحق ما يعرف بالرجال، الرجال هي تعرف بمن؟ بالحق. يعني أنت مو تتبع الرجل حتى تعرف الحق، اتبع الحق، وإذا اتبعت الحق تعرف رجال الحق. نعم، فهذا معناه أن النظر ليس لمن للقائل، النظر للقول، لكن الناس تنظر للقائل قبل القول. نعم، وذلك اتباعا لطبيعة المحاكاة. المحاكاة هي الاتباع، الإنسان عند طبيعة اتباع. إذا كان شخص معروف يتبعه وينعجب به ويأثر بالإقناع والخضوع له التي هي من غريزة الإنسان. الغريزة هي تطلق على السلوك اللي موجود عند الإنسان. الإنسان بسلوكه يتبع المعروفية، ينقاد، يتحاكى ويتبع المشهور، لا سيما في محاكاته لمن يستطيع أن يسيطر على مشاعره وإعجابه، ولا سيما في المجتمعات العامة، فإن غرائز الإنسان وبالخصوص غريزة المحاكاة، الغريزة قلنا السلوك الموجود بالنفس، والمحاكاة يعني الاتباع، تحيا في حال الاجتماع وتقوى. الإنسان مجتمع تقوى عند طبيعة المحاكاة والاتباع. هذا طبعا مر علينا في علم الاجتماع، يسموه اتباع العقل الجمعي، هذا يأثر بعقل الإنسان وطريقة تفكيره. لهذا يذكرون مثال إلى إذا أنتم 10 أشخاص 9 اتبعوا ويا رأي، وشخص واحد ما مقتنع بالرأي يريد يتبع الرأي الثاني بس ما يقدر يتبعه بوحده، فماذا يفعل؟ يروح ويا 9. هاش يسموها اتباع العقل الجمعي. نعم، مثال آخر، شيخ أحد العلماء راد يذكر مثال على طبيعة المحاكاة والاتباع بالعقل الجمعي. إجا شخص وقف في طابور فسألوه قالوا له ليش أنت واقف؟ قال لي أن أحد الأشخاص قال لي أقف هنا سيعطوك شيء. إجا شخص الثاني وقف خلفه، الثالث الرابع، إلى أن صار طابور طوله 100. أحدهم يسأل الآخر يقول له أنت ليش واقف؟ يقول له ما أعرف، بس شفت الناس وقفت وقفت معهم لعلي أحصل على شيء، ولم ما وزعوا أي شيء ولا حصلوا أي شيء. بس إحنا نسأل ليش الناس تتبع طبيعة المحاكاة؟ لأن هذا موجود بغريزة الإنسان، بغريزة الإنسان. هذا مثال أيضا نذكره على غريزة المحاكاة اللي تحيا في حالة الاجتماع وتقوى. 2، أن يظهر يعني الخطيب بما يدعو إلى تقديره واحترامه وتصديقه والوثوق بقوله، وذلك يحصل بأمور منها لباسه وهندامه، الملابس اللي يلبسها الخطيب والهندام. الهندام يعني تنظيم الملابس، مثلا الخطيب الديني يلبس الجبة والعباءة والعمامة، مثلا الخطيب اللي يحمل شهادة الدكتوراه يلبس القاط والرباط، هذا يأثر على الجمهور، يأثر على الجمهور. فإذا اللباس والزي يأثر مثل ما نفس الإنسان الخطيب يأثر. مو إحنا قلنا القائد العسكري يأثر بجنده، المرجع والفقيه من يلقي كلمة مو مثل العالم الاعتيادي يأثر في أتباعه ومقلدي. كذلك اللباس والهندام، ربما خطيب جيد الكلام وحجته الإقناعية والاستدلال جيدة، بس إذا ظهر بملبس غير مقبول يبقى الجمهور بس ينظر إلى ملابسه الغير مرتبة وينسى قوله وحجته واستدلاله، فبالتالي راح يفقد طريقة الإقناع. فلهذا اللباس والهندام وتنظيم الملابس على أنظم هيئة وحسن قدر هذا إلى تأثير. فاللازم على الخطيب أن يقدر المجتمعين ونفسياتهم وما يقدر من مثله أن يظهر به، فقد يقتضي أن يظهر بأفخر اللباس وأحسن وبأحسن بزة. يعني مو دائما الاقتصاد في نوعية اللباس أو اتخاذ اللباس البسيط إلى تأثير، لا، أحيانا يطل مثلا أنت حاضر يمك جمهور مستواهم المادي عالي، لا تلبس ملابس بسيطة أمامهم، لابد تلبس ملابس فاخرة حتى تكون مقارن لمثلهم. نعم، لابد يلبس أفخر الملابس واللباس وبأحسن بزة، البزة يعني هيئة اللباس، الثياب والبزة هي بمعنى الهيئة، واللباس وطريقة اللبس تليق بمثله، وقد يقتضي أن يظهر بمظهر الزاهد الناسك. طبعا إذا قائد ديني يدعو أتباعه إلى الزهد أو إلى مثلا القبول بالظروف الصعبة، مو يظهر لهم بملابس فاخرة، لأن هذا شرح يتعارض ويا دعوة قوله بالزهد، لا يظهر لهم بملابس مقبولة بس ليست فاخرة، مقبولة يعني مو يظهر بملابس مثلا مشققة ومخرقة، لا مو هكذا، لا ملابس مقبولة لكن ليست فاخرة. نعم، فيظهر بظهر الزاهد الناسك، وهذا يختلف باختلاف الدعوة. مثلا قد يدعو خطيب المستمعين إلى إظهار النعمة، واللي يقول إظهار النعمة إن الله جميل ويحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده، فهو ظاهر بمظهر جمال، ملابسه فاخرة، هذا جيد لا بأس، لأن ملابسه ويا دعوة. وإذا كان هو يدعو للزهد الاقتصاد بسبب الظروف الصعبة، مو يجينا بملابس فاخرة، لأن هذا خلاف دعوة شنو؟ التقوى والاقتصاد اللي هو يدعي. فنعم، فلهذا قد يدعو الخطيب المستمعين إلى إظهار النعمة وعدم الظهور بلباس المسكنة أمام الأعداء المتكبرين، فما يجوز يظهر إنه بمظهر الناسك الزاهد. وعلى كل حال هذا طبعا يختلف باختلاف الدعوة وباختلاف الحاضرين. نفس الكلام إذا كان الخطيب جاي يلقي خطبة في مجتمع فقير، أغلب المستمعين الحاضرين ملابسهم مقبولة أو بسيطة، مو يجيهم بأفخر الملابس، لأن ش راح يرمونه؟ يرمونه بالتكبر، راح يرمونه بالترف. فلهذا يكون الخطيب يلاحظ مستوى الحاضرين وحسب اختلاف الدعوة اللي يدعو بها. وعلى كل حال ينبغي أن يكون الخطيب مقبول الهيئة. طبعا احنا حتى الزاهد ما يصير يظهر بمظهر غير مقبول، لازم اقل شيء مقبول نعم عند الحاضرين حتى لا يثير تهكمهم او اشمئزازهم نعم او تحقيرهم له. التهكم هو نوع من انواع الاستهزاء، والاشمئزاز هو التنفر عنه، والتحقير انه يكون موضعه واطئ عندهم. ومنها يعني أيضا من المظاهر اللي تكون استدراجات بحسب القائل هي ملامح وجهه وتقاطيع جبينه ونظرات عينيه وحركات يديه وبدنه، فإن هذه أمور معبرة ومؤثرة في السامعين. لهذا نجد كثير من الخطباء بمواطن الغضب يعبس وجهه، وبمواطن الفرح والسرور يضحك، هذا إلى تأثير. مثلا نظرات عيونه مرات تكون شديدة حادة، ومرات تكون بريئة بسيطة بها مثلا محبة أو رفق، هذا يختلف. حركة اليدين خطوط، خصوصا المستمعين الحاضرين اللي قد تكثر عندهم الغفلة، الخطيب شلون يثيرهم الانتباه؟ من يحرك إيده، من يحرك إيده أو يحرك رأسه أو يحرك بدنه، راح يلتفتون للحركات فيثير انتباههم. فهذا طبعا إلى طريقة وتأثير بالإقناع، هذه أمور معبرة مؤثرة في السامعين. إذا استطاع الخطيب أن يحسن التصرف بها حسب ما يريد من البيان والإقناع، تكون ماذا؟ وسيلة معينة إليه، على أن يكون الخطيب بارع بذلك. وإلا إذا استعملها بغير موضعها بالعكس تكون أثرها السلبي. يعني إحنا ما نريد الخطيب في طول الخطبة بس يتحرك، مو هذا هم مو صحيح، لأن هذا أثر السلبي أكثر، راح ينتبهون لحركاتك أكثر من ينتبهون لكلامك. ما إحنا نريد الحركة بمقدار، مو طول الخطبة هو يتحرك. وبعبارة أصرح ينبغي أن يكون ممثلا في مظهره، مو الشخص اللي يمثل مو يريد يوصل مطلب لمن يرى تمثيله، هو ترى هم يمثل الخطيب، يمثل بحركاته حتى يوصل ما يريده للإقناع لجمهوره، فيبدو حزينا في مواضع الحزن. مو نرى بعض الخطباء من يوصل لموضع المصيبة ماذا؟ يحزن صوته، مثلا يدعو للانكسار، مثلا للألم للوجع، وقد يلزم أن يبكي إذا موطن حزين ويريد المستمعين يحزنون ويبكون معه. كيف يبكون هو ما يبكي؟ يكون هو يبكي حتى هم يبكون، لا على الأقل أن يتباكى يعني يتظاهر بالبكاء نعم، ويبدو مسرورا مبتشا يعني السرور بشوش المبتشن، يعني وجهه بشوش، نعم، في مواضع السرور، مثل يقرأ آيات من القرآن الكريم تتكلم عن الجنة ونعيمها وحال المؤمنين الصالحين، مو يقرأها بموضع حزن وانكسار، لا، كن يقرأها بيا موضع فرح ابتسام. ويبدو بمظهر الصالح الواثق من قول المؤمن بدعوته في موضع ذلك، يعني هو من يلقي يكون واثق من نفسه لما يدعو إليه، مو يذكر المقولة على نحو الانهزام أو الخوف أو التردد، لأن هذا ما يأثر بالجمهور. وكثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد النظر إليهم قبل أن يتفوهوا. يعني أكو بعض الخطباء خصوصا مصنفي يذكر قراء مجالس العزاء للإمام سيد الشهداء، بس يصعد على المنبر، بس يتكلم كلمة الجمهور يبكي، بس يذكر قول الإمام الجمهور يبكي. فهذا إلى تأثير، إذا شخصية القائل إلها تأثير، هذا استدراج بحسب القائل. في مجالس وذكرى مصرع سيد الشهداء عليه السلام يدفع الناس إلى البكاء والرقة بمجرد مشاهدة هيئته وسمته. سمته السمة يعني المظهر أو جهة بدنه قبل أن يتكلم. إذن الاستدراجات بحسب القائل، الشخص القائل يعني اللي يتكلم يظهر فضيلة نفسه، يظهر بلباسه هندام مقبول عند الناس، يهتم بملامح وجهه وتقاطيع جبنه وحركة إيده وبدنه، لأن هذا كله تأثير إليه واستدراج لغرض الإقناع. أما كلامنا إن شاء الله في الاستدراجات بحسب القول يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.